إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أفردنا هذا اللقاء لذكر كيفية الحج. نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. أيها الأحبة، إن بداية الحج النية، قصد البيت، وقبل قصد البيت قصد رب البيت. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. فيقصد الإنسان من رحلته بالحج ليس المتعة والتنزه وتغيير الواقع الممل لتجديد شيء في الحياة، أو حتى للاطلاع على مواطن الصالحين وزيارة الآثار، وإنما ينوي أنه خرج مهاجرا إلى الله. فإن من الهجرة هجران أرض الذنوب إلى أرض الطاعة، هجران الأرض التي تذكر بالذنب والمعصية إلى الأرض التي يقيم فيها العبد متذكرا ربه منقطعا له مطيعا له. فيستحب لمن عزم على الحج أو العمرة أن ينوي الهجرة عن معصيته ليخرج منها، ليتلبس بطاعة عسى أن يعود مغفورا له. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. ويبدأ الحاج بعد النية الصالحة بإعداد ما يهم الحج من مال حلال. نسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، يعني في الحج أو الجهاد، يطيل السفر أشعث أغبر ذي طمرين، يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، وماله حرام وطعامه حرام وشرابه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لذلك جاء في بعض الآثار أن العبد إذا ركب إذا أن العبد إذا أعد العدة من مال حلال ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، قال الله لبيك وسعديك، مالك حلال وراحلتك حلال وحجك مقبول، فارجع مأجورا غير مأزور، فارجع مأجورا غير مأزور. أما إذا أعد العبد العدة من حرام ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام، حجك مردود، فارجع مأزورا غير مأزور. نعوذ بالله من شر هذا. ولا شك أن الإنسان الذي يكشف جسده لله يتعرى من كل مخيط يحيط بجسده، فإن هذا الجسد العاري إذا كان فيه شيء من الحرام مقته الله، فإن الله عز وجل طيب لا يجعل بقربه ولا محل نظره ولا يرفع إليه إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم إذا أعد عدته من مال حلال ونوى النية الصالحة يستحب له كذلك أن يبحث عن الرفقة الطيبة، لأن من شروط قبول الحج البر، قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لذلك كان كثير من السلف يتحرون الصحبة مع من يحج ومع من يذهب، وإن كان الأمر في عصرنا صار شاقا لكنه يسير على من يسره الله عليه. اصدق الله يصدق، وإن الله مع العبد ما كان العبد معه. ثم إذا أراد العبد الحج، ونحن نتكلم عن واقع، فهو بين ثلاثة أمور: إما أن يحج بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة، فإن كان بالباخرة أو السيارة فإن إحرامه يكون من محل معلوم وهو راضي من الميقات، وإن كان بالطائرة فله أن يلبس ملابس الإحرام من بيته، ولكنه لا يهل ولا يلبي إلا عند الميقات، له أن يلبس ملابس الإحرام من المطار ويركب بها الطائرة، ولكنه لا يهل ولا يلبي، يعني لا يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا إلا حين يقول قائد الطائرة أننا الآن بمحاذاة رابغ الميقات. والإحرام يبدأ بالغسل. يقول الشيخ الألباني في كتابه القيم مناسك الحج والعمرة: يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، فحتى الحائض أو النفساء تغتسل وتنوي، ولكن وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وأنواع الحج ثلاثة: مفرد وقارن ومتمتع. الإفراد أن ينوي الحج وحده، والقران أن ينوي عمرة وحجا، والتمتع أن يهل بعمرة فإذا دخل اليوم الثامن أهل بحج. فكل من يذهب قبل يوم قبل اليوم الثامن يستحب له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتتح عمله بعمرة، فيقول اللهم لبيك عمرة، ويمضي إلى مكة بعد أن يحرم من الميقات كما ذكرنا، يخلع كل ملابسه ويلبس إزار ورداء، ولا يلبس نعلين مما يستر كعبه، وإن يعني يلبس أي شيء في رجلين بشرط ألا يستر الكعب، بحيث أنه لو لم يجد ما نسميه اليوم شبشب فإنه يثني كعب حذائه فيجعله تحت قدمه ولا يلبس الحذاء لبسا كاملا، ولا يلبس القنصوة ولا العمامة مما يستر الرأس. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورش ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فيلبس الخفين. وأما المرأة فإنها تحرم في لباسها المشروع، غير أنه يحرم عليها النقاب والبرقع واللثام والمنديل والقفازين. فلا تلبس المرأة النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والحديث متفق عليه. ولكن ليس معنى هذا أن تظهر المرأة وجهها، بل يجب عليها ستر وجهها بالإسدال، بأن تضع شيئا فوق رأسها فتسدله على وجهها عن الأجانب، وإن مس الوجه فلا بأس، وإنما الحرام النقاب. أيضا للمحرم أيها الإخوة أن يتطيب وأن يدهن بأي طيب شاء، يدهن به جسمه كله بعد غسل الإحرام، يدهن رأسه ووجهه وجسمه بالطيب. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولحله إذا أحل. وقال أنس وغيره رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفرق شعره من وسطه، يفرق رأسه من الوسط، فرأى هذا الصحابي وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذا جاء الميقات، كل هذا قبل دخول الميقات، الغسل وخلع ملابس ولبس الإزار والرداء، إذا جاء الميقات وجب عليه أن يجزم بالإحرام وألا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبير، كما جاء في بعض الكتب بالبدع أن يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي وتقبله مني وأنت أرحم الراحمين. لا، وإنما يبدأ مباشرة فيقول اللهم لبيك عمرة للمتمتع، اللهم لبيك حجا للمفرد، اللهم لبيك حجا وعمرة للقارئ. المفرد الذي يريد الحج فقط يحرم، فلا يحل له أن يخلع إحرامه إلا بعد أن ينتهي من أعمال يوم العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة، والقارن كذلك. أما المتمتع فإنه يهل بعمرة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يهل بالحج من اليوم الثامن. وكما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع. أيضا مع بعض الناس يجوز له هذا من التيسير، وأمر الحج مبني على التيسير مبتدأه لمن استطاع إليه سبيلا، فمن أخاف العارض من خوف أو مرض فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إن حبسني حابس فحلي حيث حبستني، فإنه إن فعل ذلك فحبس، جاز له التحلل من حجه وعمرته وليس عليه دم، بل وجب عليه الحج من قابل. إلا إذا كانت حجة تطوع فليس عليه وجوب الحج. واضح؟ يعني من كان يغلب على ظنه بعد أن أحرم أنه مريض ولن يستطيع أن يتم أعمال الحج، يقول في اشتراطه: اللهم لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فحلي حيث حبستني. اللهم لبيك حجا، وإن حبسني حابس فحلي حيث حبستني. فإنه إذا مرض فلم يستطع لا يجب عليه دم ولا يجب عليه القضاء إذا كانت الحجة حجة تطوع. أما إذا كانت حجة الإسلام واجب عليه القضاء من قبل. ليس للإحرام كما يفعل بعض الناس صلاة تخصه، ركعتين سنة الإحرام ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أدركته الصلاة صلى. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اغتسل وأحرم من بيته في المدينة ثم مضى إلى ذي الحليفة فأدركته صلاة الظهر فصلى الظهر، ولما صعد على الدابة ووضع رجله في الغرز قال: لبيك اللهم حجا وعمرا. لكن كل من كان ميقاته ذو الحليفة استحب له ان يصلي فيها، لا لخصوص الاحرام ولكن لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواد الحقيق يقول: اتاني الليلة ات من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا الوادي المبارك الذي فيه مسجد ذو الحليفة الان الذي هو الميقات، ميقات اهل المدينة، يستحب لكل من مر به ان يصلي ركعتين ثم يستقبل القبلة قائما. هو الان احرم وصلى ركعتين ثم يستقبل القبلة ويلبي بالحج والعمرة. ويستحب له ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. ولذلك سيأتي معنا في الحج أن من أفضل الحج عدم الإسراف في الحج. ظهر للأسف الشديد في عصرنا أنواع من الحج: الحج السريع، والحج السياحي، والحج السوبر، والحج الدرجة أولى إلى آخره. فكأن الحج صار دنيا والعياذ بالله. المقصود في الحج التبذل لله والتواضع. حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث لا يساوي 3 دراهم، وفي رواية لا يساوي 5 دراهم، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا رياء فيها ولا سمعة. رياء وسمعة في رحل رث ب3 دراهم. وأيضا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكانت هي زاملته. يعني ايه زاملته؟ كل حاج كانت معه راحلة يركبها وزاملة تحمل الزاد والزواد. الرسول لم تكن له زاملة، فكانت الراحلة هي الزاملة، يعني الراحلة هي التي عليها الزاد. هذا دليل على ان الزاد كان قليلا، فلم يحتج الى راحلة تحمله، بل كانت راحلة واحدة تحمل من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما غلا الناس في الحج عوقبوا بمثل ذلك. فالجزاء من جنس العمل. فبعد ان كان الرجل يستطيع الحج باقل من 1000 جنيه صار الحج اليوم بالآلاف المؤلفة والعياذ بالله. اللهم يسر الحج للمسلمين. ومن ذلك تعسر الحج على كثير من المسلمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام يا رب. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الحج فقال: من أراد الحج فليتعجل. وقال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال: ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضال وتعرض الحاجة. وكثير من المسلمين يتوانى عن الحج، وعمر بن الخطاب يهدد فيقول: لقد هممت، هذا كلام عمر، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظرون، كل من كانت له جده فلوس ولم يحج فيضربوا عليه الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعند البيهقي سند حسن عن عمر رضي الله عنه قال: ليمت يهوديا او نصرانيا، ليمت يهوديا او نصرانيا، رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله. كذلك كأنها كانت اجماعا بين الصحابة. فابو أمامة الصحابي يقول: من لم يحبسه مرض او حاجة ظاهرة او سلطان جائز ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. كذلك ابن عباس قال: لا صرورة في الاسلام، والصرورة ترك الحج من الصر وهو المنع والحجر. فالمؤمن الموحد، اللهم اجعلنا لك مؤمنين لك موحدين. قال: المؤمن الموحد يهفو قلبه الى البيت ويتعجل الذهاب اليه، والذهاب الى البيت متعة، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، الكعبة يعني، يقول ايه؟ استمتعوا من هذا البيت فانه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. فالكعبة سترفع كما سيأتي معنا في دروس السبت باذن الله في علامات الساعة، ان الكعبة ستهدم ولا يبقى منها حجر على حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة، ربنا يخرب الكعبة ذو السويقتين، ذو السويقتين، ساقين الدقيقتين، ذو السويقتين من الحبشة. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني انظر اليه اسود افحد ينقضها حجرا حجرا. الا لعنة الله على الظالمين. ولذلك امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتمتع. فعن علي رضي الله عنه قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل ان يحال بينكم وبينه، فاستكثروا يا معشر المسلمين من الطواف والحج واستمتعوا فان للحج متعة. واي متعة؟ اللهم متعنا بالحج يا رب. انتبه الى هذا المعنى، انك تستمتع، ينبغي ان تستمتع. ومنذ زمن، من يوم ان فتح الحج البري منذ سنين، 10 سنين تقريبا، وكان الامر ميسورا، كما قلت 600 جنيه كان الرجل يحج بالطريق البري. قلت لاخوة: حجوا قبل ان لا تحجوا، اسرعوا وبادروا. الان منهم من يعض اصابع الندم على ان فاتته تلك الفرص، وصار الان يتكلف ما لا يعلم قدره الا الله. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حج بيته الحرام. ووجود الكعبة بمناسبة علامات الساعة وهدم هذا الحبشي للكعبة، وجود الكعبة قوام الدين. قال ربنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وأن الله بكل شيء عليم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال كأنه يشير إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. وذكر عن عطاء أنه قال قياما للناس جعل الله الكعبة الحرامة، الكعبة البيت الحرامة، ها؟ قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يقول عطاء قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا بل اهلكوا، يعني لو ترك المسلمون الحج لاهلكهم الله. وقد روى ابن ابي حاتم باسناد صحيح عن الحسن البصري انه قرأ هذه الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فقال لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. فلذلك حج ايها الاخ الكريم وتعجل وتمتع، فانك لا تدري ما يعرض لك لله ما احلاها من سفرة تؤدي بك الى السبق لقرع ابواب الجنة. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. المناوي في فيض القدير يقول كلام خطير، يقول لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدتهم، لا يقتصر على تكفير بعض الذنوب بل تكفر كل ذنوبه. اسمع المناوي بيقول ايه الكلام الخطير، يقول لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد ان يدخل الجنة مع السابقين او بغير عذاب على الاقل، لانها خصت الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. قال ومعلوم ان كل موحد يدخلها وان لم يحج، فصارت ميزة الحج ان يدخلها بغير حساب ولا عذاب او مع السابقين الاولين. كذلك احسك فاقول ان المداومة على الحج والعمرة تنفيان الفقر والذنوب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اديم الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال المناوي واصبوا وتابعوا واتوا بهما على الدوام لوجه الله فانهما ينجيان من الفقر، فكل منهما على حدته العمرة والحج ينفي الفقر، ففي خبر ما امعر حاج قط اي ما افتقر وما احتاج، واذا تخلف عن بعض الافراد فلعارض. وانظر كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينفي الكير خبث الحديد، شبه المعقول بالمحسوس كما ينفي الكير وسخ الحديد الذي تخرجه النار، فإن الحديد كلما أدخل النار أكثر كلما ذهب خبثه أشد، فلا ينفي خبثه إلا تتابع دخوله النار وتكرره، يعني الحديد يدخل النار وتطلعه الضوء عليه يوم ينفي الخبث، وإن تدخله النار والضوء عليه تاني ينتفي خبثه. وبعدين هكذا كما يفعلون في معالجة الحديد مرات بعد مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر خاصة الحديد على وجه الخصوص كما ينفي الكير وخبث الايه اشمعنى الحديد ما قالش خبث الذهب والفضة كما جاء في مواضع اخر في غير موضوع الحج لان الحديد اشد المنطبعات صلابة واكثرها خبثا فكذلك ان اشتد الفقر وعظمت الذنوب وخبثت يزيلها المداومة على الحج والعمرة اللهم ارزقنا المداومة على الحج والعمرة والحج ايها الاخوة جهاد قال ابن مسعود رضي الله عنه انما هو سرج ورحل فالسرج في سبيل الله والرحل الحج قال المناوي الجهاد تحمل الآلام بالبدن والمال وبذل الأرواح والحج تحمل الآلام بالبدن وبعض المال دون الروح فهو جهاد أضعف من الجهاد في سبيل الله فمن ضعف عن الجهاد لعجز فالحج له جهاد لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم النفقة بالحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف وشاهد هذا في القرآن قال ربنا وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا انت معانا النهاردة ولا زي حالاتي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فعطف الحج على الإنفاق ففيه دليل على أن النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله ودليل هذا أيضا أن النفقة على الحج كالنفقة في سبيل الله أو من النفقة في سبيل الله أن صحابيا كان قد وقف بعيره في سبيل الله جعل بعيره وقف قال البعير ده ما حدش يركبه إلا في الجهاد في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عليه فإن الحج في سبيل الله أيضا مما يحثك على الحج وأنا تعمدت الإطالة في هذا البند واسمحوا لي لأنني أرى فتورا من كثير من الإخوة في هذه المسألة فإنه إن أراد الزواج عمل جمعيات واستلف واستعد سنين لكي يتزوج أما الحج ولله على الناس حج البيت ليه لمن استطاع وانا مش قادر يا عم طب ما الزواج برضو لمن استطاع يا ايها يا محشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ولكن لان الزواج يوافق الهوى كان التعجل على الزواج والبحث عنه بخلاف الحج لانه مجرد لسبيل الله فلذلك اقول ينبغي ان يكون هذا الموضوع موضوع الحج في رؤوسنا دائما وقد استعاض عنه بعض الشباب بالعمرة صارت عمرة رمضان سهوة عند كثير من الشباب يذهب العمرة ويأخذ رمضان هناك ويعود ونسي أن يحج لأن كثرة العمرة تطفئ شوقه إلى الكعبة فاستعاض عنها ونسي أن يحج ولا تقوم العمرة مقام الحج ولذلك أقول أنه ينبغي أن تعجل الحج اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والحج شيء آخر بخلاف العمرة تماما فإن في الحج مشقة لا يحصل عشر معشارها في العمرة بالعكس أن يعتبر العمرة متعة أنك تذهب في رمضان كما قلت أكثر مرة أن جلوسك في رمضان أمام الكعبة ساعة الإفطار تساوي الدنيا وما فيها كذلك في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل وقوفك أمام الكعبة تصلي تساوي الدنيا وما فيها متع أما في الحج فهناك مشقة هناك بذل وتعب وخصوصا لمن أراد أن يحج على السنة لأن كثيرا من الناس يحج كما يحج الناس
اوتوماتيك حج رسمي. ساذكر لكم الليله ان شاء الله ان من واجبات الحج المبيت في منى ليله عرفه، وهذا لا يفعله اكثر الحجاج، فان المطوفين يحملون الناس في الاتوبيسات الى عرفه مباشره في اليوم الثامن، في نهار اليوم الثامن، ولا يذهبون بهم الى منى، وهذا تركه حرام. كذلك المبيت بمزدلفه من واجبات الحج. بل ذكر بعض العلماء ان المبيت في ليلة الثامن ان المبيت في مزدلفة بعد وقفة عرفة ليلة عيد واجب، حتى ان بعض العلماء ذكر انه ركن من اركان الحج، ركن من اركان الحج. وقال الشيخ الالباني، وهو القول الارجح عند المحققين من العلماء الا للنساء والضعفاء، فانهم يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل. رغم هذا كثير من الحجاج لا يبيت بمزدلفة. ونقول ان اول مرة حججت فيها، وكان هذا من 15 سنة او اكثر، اول مرة حججت فيها الرجل الذي يقود السيارة وقف وقال هي دي مزدلفة، فجلست نتلفت لا نجد اي مؤشر يشير ان دي مزدلفة، فبدأنا نسأل الناس دي مزدلفة؟ قالوا لا دي مش مزدلفة. طب ادفع يا عم السواق دخلنا مزدلفة، لان ده واجب النبيت في مزدلفة. قال لا مش طالع، واتكلفت في بطانيته ونام. فذهبنا الى احد الجنود العسكري من الشرطة واتينا به، الرجل ده مش عايز يودينا مزدلفة. قال له قوم وديهم وإلا يحبسك. فقام متغصى وفضل ماشي ماشي ماشي، وبدأنا يسأل الناس هي دي مزدلفة؟ قالوا اه مزدلفة. قعدنا لحد ما صبحنا الصبح بعد ما مشينا 10 متر لقينا كلمة بداية مزدلفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. برضو في شيء بينت مرة مزدلفة. هكذا يفعل معظم الناس وللأسف الشديد. وأنا أقول للشباب الذين يحجون ولكل من يقوى على ما أقول أنه يلزمك أن تترك الرفق وأن تحج بنفسك على قدميك، تمسح على رجليك وتصب بعينك كلمة بداية مزدلفة ووراها 50 متر في الأمام ورباك يوم 8 من الصبح كما سنذكر. خلينا نمشي مع الحج بقى، معرفش ايه اللي دخلنا في الموضوع ده، الترغيب في الحج كما قلت لتثبيط الناس عن الحج وغفلة الناس عن الحج، وهم اليه احوج. الله انتم غني، قال الله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هو غير محتاج لأن تحج أنت. من المحتاج؟ أنت، أنت الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نجائب تحمل الأحباب، صوابر على الإنضاء والإتعاب، ترفل بالزائرين إلى رب الأرباب، ادخرت لهم التحف والبشائر، نظرت الى صبرهم على فراق العشائر، دعوتهم الى نيل الامل الوافر، رحمت شعث الشعث وغبار المسافر، وكتبت حسناتهم خطوات كل ذي خف وحافر، واربحت تجارة كل وارد وصادق، واعدتهم الى منازلهم وما فيهم خاسر، فنادهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيق، واحتملوا لأجل الله خلق الرفيق، وحدت بهم المطايا من كل بلد سحيق، جانبوا ما يشين وصاحبوا ما يليق، صابروا ظمأ الشفاه وقلة الريق، فلا أسقينهم فلأسقينهم يوم لقائي من السلسبيل والرحيق فناديهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله للحاج بها حسنة ومحى عنه سيئات ورفعه بها في الجنة درجة. أبشر 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 أيها الحاج فلا يضيع عند الله أجرك. كلما دارت عجلة السيارة دورة كتب لك ما تريد. كلما دارت محركات الطائرة دورة كتب لك ما وعد. فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. يحرم الحاج بعد أن يغتسل يلبس رداء وإزار، لا بأس بالساعة، لا بأس بالنظارة، لا بأس بشنطة يحمل فيها الفلوس يعلقها في رقبته، لا بأس. ثم يقول لبيك. ما معنى كلمة لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك. لبيك لبيك إجابة بعد إجابة. سميت للتكثير، وقيل معناها لبيك يعني اتجاهي وقصدي إليك، من قولهم في اللغة داري تلبي دارك يعني قصدها. فكأنك حين تقول لبيك اللهم لبيك أي اتجاهي إليك وقصدي إليك. وقيل معناها لبيك أي محبتي لك، من قولهم في اللغة امرأة لبة أي محبة لولدها. لبيك أي أحبك يا رب. وقيل معناها إخلاصي لك، من قولهم حب اللباب، اللباب يعني الخلاصة. لبيك اللهم لبيك يعني أنا لك وحدك مخلصا لك. وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك لابث، بمعنى من قولهم لب الرجل بالمكان وألب به يعني زلازأ فيه، يعني أنا مقيم على طاعتك لا أفارق العبودية. وقيل معناها لبيك أي قربا منك وطاعة، والإلباب القرب. وقيل معناها أي الخضوع لك، أنا ملب بين يديك أي خاضع. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك ليجري على دارك كل هذا، إجابة بعد إجابة، اتجاهي وقصدي إليه، محبتي لك، إخلاصي لك، مقيم على طاعتك، متقرب إلي، ملازم عبوديتك وقاطع. وأنت تقولها تنفجر كل هذه المعاني من قلبك، تلبي وترفع صوتك، ترفع بها على قدر ما تستطيع. قال صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه شعار الحج. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. اسمع تعليق بعض العلماء على هذا المعنى، قال لما أضاف التلبية إلى الحجر والشجر والمدر وحمل الحديث على ظاهره واجب، يبقى الحجر هيلبي ولا لا يا شباب؟ هيلبي؟ هيقول ايه يعني؟ لبيك اللهم لبيك الحجر والشجر والمدرس هيوب. لذلك هذا المعنى تأكيد حمل الحديث على الظاهر يعني على الحقيقة، حمل الحقيقي وليس المعنوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع الأرض من ها هنا، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر، ومن لا تكون إلا لذوي العقول، أما الجمادات فيعبر عنها بما، فلما قال من عدها من ذوي العقول لأنها تلبي، عبر بمن ذهابا بها من حيز الجمادات إلى جملة ذوي العقول ليكون أدل على المعنى الذي أراده. قال وفي الحديث تفضيل لهذه الأمة لحرمة نبيها، فإن الله أعطى النبي محمد وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم تسبيح الجماد والحيوان. حديث مين؟ حديث عبد الله بن مسعود فيما أظن يغلب على ظني أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤكل. قال جابر كنت أضع الطعام في فمي فأسمع لغط الطعام بالتسبيح بين أسناني، وهو بيأكل الأكل عمال يسبح في بوقه بين أسناني. هذه من أفضلية هذه الأمة تسبيح الجماد والحيوان كما كانت تسبح مع داود، وخص داود بهذه المنزلة أنه كان يسمعها ويدعوها فتجيبه وتساعده. ولكن انظر إلى جود الجواد جل جلاله الذي على جود كل بشر أنه جعل هذه الأحجار والأشجار تسبح معك إذا حججت، لأنك خرجت إلى هذا من بشريات الحاج. أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط، لما تيجي تلبي لبيك اللهم لبيك، ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. شايف يقول لبيك اللهم لبيك، تقول له الملائكة أبشر وجبت لك الجنة. وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، وأن يقول لبيك 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 إله الحق لبيك، وأن يقول لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة. ويستحب للملبي أن يضع أصابعه في أذنيه لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى بهذا، فقال كأنما أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوجه. صلى الله على أنبيائه أجمعين وسلم وعلى سيدهم وأولهم وعلى سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيلبي ويرفع صوته بالتلبية. يستحب الاغتسال لدخول مكة تأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل المسجد لا تترك التلبية. انت احرمت من المطار وركبت الطيارة وساعة ما قال لك قائد الطائرة انك الان في محاذاة الميقات قل لبيك اللهم عمرة، او لبيك اللهم حجا، او لبيك اللهم حجا وعمرة. كذلك الباخرة يقول لك احنا اصاد الميقات تبدأ تلبي، كذلك يقول لك في الاتوبيس انما الان الميقات تبدأ تلبي تلبي وتظل تلبي الى ان ترى البيت ترى الكعبة. اللهم ارزقنا رؤية الكعبة في هذا العام يا رب. فيكون اول الفعل للمتمتع طواف العمرة، يطوف بالبيت سبعا، يبدأ من عند الحجر الاسود على يساره ويدور حوله سبع اشواط، سبعة اشواط اسمه طواف العمرة. اما للقارن والمفرد اسمه طواف القدوم، يستقبل الحجر الاسود، يحاول ان يقبله، ويجوز له بل ويستحب ان يسجد عليه ايضا ان تمكن، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عمر وابن عباس. فان لم يستطع اشار اليه، ولا يزاحم فيؤذي الناس، يزاحم برفق فان لم يستطع يترك، لقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا عمر انك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، واذا اردت استلام الحجر فان خلا لك فاستلمه والا فاستقبله وكبر. والحديث اخرجه الامام احمد وسنده كما قال الشيخ الالباني قوي. ايضا يستلم الركن اليماني. مر بنا شيء لم اتفطن للتنبيه عليه ايها الاحبة، وهو قضية الحج المبرور. وكما ذكرت ان الحج فيه شيء من المشقة، فلذلك تظهر الاخلاق الرديئة من كثير من الناس، لان السفر ما سمي سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجال، فاحتمال الاذى من بر الحج. حج المبرور بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى. من بر الحج الكرم، ان تبذل، تبقى ماشي في الحج تجد واحد ريقه نشفة مش لاقي مية، وواحد في ايده ازازة مية متلجة يسيل لها لعاب العصام، يقول له سقيني، يقول له لا انا شاريها بفلوس. انا لله. اين اخلاق المسلمين التي ينبغي ان تظهر في الحج؟ تجد شاب رايح الحج في الاتوبيس او غيره ومعه شنطة صغيرة كده في ايده، وهذا هو الواجب، هذا هو الاولى، شنطة صغيرة جدا لا تحمل همها. لكن يرى امرأة عجوز عمالة تطلع فولت ويستجيب وتنزل وهو واقف حاطط ايدي ورا ظهره، ساعد المسلمين، اعينهم، وكل هذا لا يضيع عند الله، اعينهم. لذلك تجد كثيرا من السلف تعدهم فلا يحصون انه كان يخرج بالحج مع اصحابه فيشترط عليهم ان يخدمهم، يقولوا نحن حج سوا بشرط ان نخدمك. كان عبد الله بن المبارك يصنع لإخوانه الطعام فيطعمهم وهو صائم، يطعمهم وهو صائم. اشترط بعض السلف إذا خرج مع أصحابه حاجا الخدمة، فلما اغبرت ملابسهم في الطريق أرادوا أن يغسلوها، قال هذه من شرطي. قم يغسلوا هدومهم، قال لهم إيه؟ هائي، أنا اشترط أن أخدم ومن الخدمة أن أغسل. فأخذ ملابسهم فغسلها، فآواهم المبيت إلى مسجد ليس له باب، وكانت الليلة باردة، فناموا ووقف هو مقام الباب يدفع عنهم البرد، وقف سد الباب بجسمه كده عشان ما يبردوش. هكذا كان. ضاعت هذه المعاني يا شباب بسبب الأثرة وغياب معنى الإيثار. لذلك قلت لك ابحث عن الصحبة الطيبة. اعطيكم مثال: ترافق بهيم العجلي وكان من العابدين البكائين، ورجل تاجر موسر في الحج، فلما كان يوم خروجهم للسفر بكى بهيم حتى قطرت دموعه على صدره ثم قطرت على الارض، وقال: ذكرت بهذه الرحلة الرحلة الى الله، ثم علا صوته بالنحيب، فكره رفيقه التاجر منه ذلك، وخشي ان يتنغص عليه سفره معه لكثرة بكاء. كان مسافر مع ايه؟ مع تاجر. قد يكون هذا التاجر حليق،
ولا مش وارد؟
نعم. وقد يكون هذا التاجر ملوش قوة على العبادة، يضرب يصلي الفرائض هنا. قد يكون هذا التاجر كذا وكذا وكذا، وده الواقع. تجد اذا كان مع اخ ينظر اليه بالاحتقار والازدراء، ما يدريك لعله افضل عند الله منك، ما يدريك لعل فيك من الكبر والغرور ما هو اشد من حلقه للحية وزناه ايضا، ما يدريك. فالمفروض ان ننظر الى الناس نظرة الرحمة، وان نلتمس جانب الخير فيهم، وان نصبر على اذاهم. شوف النتيجة والثمرة. لو ان الاخوة الذين يذهبون الى الحج يكونون اسوة وقدوة، صبرا وخدمة، امرا بمعروف ونهي عن المنكر بلاص، لرجع كل الناس ملتزمين. التاجر قال لك ايه النكد ده بقى، ويفضل يعيط لي، هنسوي ملاحة احنا؟ فخشي ان يتنقص عليه سفره معه بكثرة بكاء. فلما قدم من الحج جاء الشيخ الذي كان ارفقهما، كان في شيخ، قال لبهيم خلي الراجل ده معاك، وقال للراجل سافر مع بهيم. فلما رجع من الحج ذهب الشيخ الى التاجر ليسلم عليه، فسأله عن حاله مع بهيم. قال له ايه الاخبار؟ قال والله ما ظننت ان في هذا الخلق مثله. هو في الدنيا دي زي الرجل ده؟ كان والله يتفضل علي بالنفقة وهو معسر وانا موسر، انا تاجر غني ومع ذلك كان بيصرف علي، ويتفضل علي بالخدمة وهو شيخ ضعيف وانا شاب قوي، يطبخ لي وهو صائم وانا مفطر، ويقوم على خدمتي وانا نائم وهو قائم. فقال له والبكاء والعياط عملت ايه؟ ضايقك؟ فقال والله الفت ذلك البكاء واسلب حبه قلبي، واسلب حبه قلبي حتى كنت اساعده عليه، حتى تأذى من الرفقة. كنت انا هو في الاتوبيس كده اسمعه يعيط، ابدأ انا كمان اقول يعني هو بيعيط على حاله وانا ما عيطش ليه، فاتباكى حتى ابكي. فبقى الاتوبيس يتضايق، ايه اللي عامل ما تبطلوا، الناس اللي راح الحج بتغني. طلع البدر علينا بلاوي سودة، نسأل الله ان يهدي المسلمين. كل هذا سببه الجهل. قال حتى كنت اسرب حبه قلبي، حتى كنت اساعده عليه، حتى تأذى بي الرفقة، ثم الفوا ذلك. فجعلوا اذ سمعونا نبكي بكوا، ويقول بعضهم لبعض ما الذي جعلهم اولى بالبكاء منا والمصير واحد، فجعلوا والله يبكون ونبكي. سبحان الله، هو ذا اثر الملتزمين بحد. قال فخرج الشيخ من عنده فدخل على بهيم فسلم عليه، رحبها لبهيم العجل، قال له كيف رأيت صاحبك؟ ايه اخبار الرجل التاجر معك؟ فقال له، قال له ايه؟ قال له والله استحملته، هو راجل متعب صحيح لكن زي بعض. قال له كده؟ قال والله كان خير صاحب، كثير الذكر، طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، متحمل لهفوات الرفيق، اخطأت فاحتملني. هي دي اخلاق المسلمين. اللهم اهد المسلمين للاسلام. فالمقصود يا شباب اننا ينبغي ان ننتبه الى هذا المعنى، ان تكون رحلتنا ايضا دعوة الى الله. فهذا من بر الحج، ان تأمر بان تبذل الندى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تبدأ كما ذكرنا، تدخل تدع الحجر الاسود على يسارك، تبدأ تطوف. في الطواف اعمل ايه؟ بعض الناس مسك كتاب دعاء الشوط الاول بدعة، دعاء الشوط الثاني، دعاء الملتزم، دعاء مش عارف ايه. هذه الكتب بدع. لو ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو الذي اوتي جوامع الكلم اراد ان يعلمنا لكل صوت دعاء لا لعلنا، ولكنه لم يفعل، ففعل هذا بدعة. دي الاولى. الثانية، تلاقي واحد ماشي سبع البرون بحضرته يقول وراه وماشي وراه 10-15 واحد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتلاقيه قاعد يقرا اللي في الكتاب بالظبط. دعاء الشوط السابع، دعاء الشوط السابع مكتوب في اخر الصفحه كده. اقلب الصفحه، اقلب الصفحه، وهكذا. لا، لانه لا يحج بقلب، انما وانت تطوف ادع بما يفتح الله عليك. ايه المانع انك تفضل السبع اسواق تقول يا رب اغفر لي بس؟ انت عايز حاجه اكتر من كده؟ رغم ان المطلوب كتير لو فتحت ذهنك. عارف الواد شغل مدرسين بقى، ها الواد اللي جايب معاه برشامه في الامتحان وحاططها في جيبه ولقى سؤال في الاجابه بتاعته فين؟ في جيبه. لا يمكن يفتكر الاجابه لان دماغه فين؟ في جيبه. قاعد يساهي كده الراجل المراقب عشان يطلع الورقه، يجي يطلعها يلاقي عينه عليه، يشيل ايده، يا ابني اشتغل. يقول لما انا بكتب انا استاذ، وهو لن يمكنه ابدا ان يجيب على السؤال الا اذا طلع الورقه، وانا مش هسيبه، مش هيطلعها ابدا. المقصود انه كذلك اللي يعتمد على الكتاب ما يفتح عليه بدعاء. يقول لك ما انا مش حافظ دعاء، هو دعاء عايز حفظ. ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي، واللي دماغه في الكتاب يبقى قلبه مع الكتاب مش مع الله. وانما ارمي الكتب وادعو باللي انت محتاجه. انت عايز من ربنا ايه؟ ادعو بما شئت وانت تطوف، وتحذر ان تدخل من داخل الحجر، حجر اسماعيل، تلف من بره الحجر ثم تستلم الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الاسود، تستلمه. اسمع الرسول بيقول ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عشان انت بتمسح الركن اليماني كده تشوف انت بتمسح ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام، الركن اليماني ومقام ابراهيم، يا قوتتان من يواقيت الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث، في حديث اخر او في سياق اخر، ان الركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. يبقى وانت بتمسح الركن اليماني كده تتذكر ان ده ايه؟ يقوت، يقوت من الجنة. ويقول ايضا صلى الله عليه وآله وسلم ان مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا. وانت بتمسح كده كأنك بتمسح وسخت الذنوب من على قلبك، اللهم طاهر قلوبنا. يطوف السبع اشواط لحد يلاقي الحجر الاسود، يبقى ده شوط، ويلف لحد ما يجي الحجر الاسود شوط تاني. يستحب في الاشواط الثلاثة الاولى الرمل والاطباع. ايه الرمل والاطباع؟ الاطباع انه يطلع دراعه اليمين، يروح جايب البشكير كده او الرداء من تحت دراعه اليمين ويغطي بيه كتفه الشمال، يبقى دراعه اليمين بس الظهر، وهذه فقط لمدة ثلاث اشواط. لمدة ايه؟ تلاقي الحاج من اول ما يطلع من بيتهم يطلع دراعه كده منظره بس عشان هي شكلها حلو شوي. سبحان الله، الاخلاص واجب واتباع السنة اولى. الاطلاع فقط في الثلاث اشواط الاولى، والرمل يعني ان تمشي بسرعة، ان يكون شيئا من السعي وليس المشي، يعني تجري تقارب الخطى وسرعتها وتتبعها، هو ده الرمل. في الثلاث اشواط الاولى، والاربعة الثانية تغطي دراعك وتمشي عادي. والرمل والارتباع في كل طواف اعقبه سعي، فان لم يعقب الطواف سعي فليس من السنة لا الرمل ولا الارتباع. يعني بعد كده انت هتطوف كتير، فانت لما تيجي تطوف كل ما تيجي تطوف ترمل تجري الثلاث اشواط الاولى، لا، وانما في الطواف الذي يعقبه سعي، يعني في طواف الفرض. طب المرأة ترمل؟ لا، لان المرأة ليس عليها جاري، وانما الواجب عليها التحشم والوقار لعدم ابداء الفتنة. انتهى من الاشواط السبعة. يستحب له ان يلتزم باب الكعبة في مكان اسمه الملتزم. الملتزم يعني ايه؟ ما بين الباب والحجر الاسود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الامام الشيخ الالباني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال، ده بيقول ايه الشيخ الالباني في كتاب المناسك صفحة 23، وله ان يلتزم ما بين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعه عليه، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، وثبت ايضا عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس قال هذا الملتزم بين الركن والباب. راجع الاحاديث الصحيحة حديث رقم 2138. وقال شيخ الاسلام في منسكه صفحة 387، وان احب شيخ الاسلام تاني بيقول ايه، وان احب ان يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع. فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال الوداع او غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام كان حسنا، فاذا ولى فلا يلتفت ولا يمشي القهقرة. يبقى الالتزام انه هيجي على باب الكعبة ويروح واقف كده ويلزق بطنه وصدره ووجهه وايديه ويقف هكذا مستسلما تحت الباب ويدعو بما شاء، والدعاء هناك مجرب مستجاب. تقف تحت الباب، انظر الى هذا الوصف عجيب جدا، وانت تقف تلصق ركبك وبطنك وصدرك ووجهك وذراعيك وكفيك تماما في الباب، تحت الباب ما بين الباب والحجر، وتدعو هناك، وهذا المكان الدعاء فيه مستجاب كما ذكر شيخ الاسلام. ايضا من الاماكن التي يستجاب فيها الدعاء مكان اسمه المستجاب، وهو ما بين الركن اليماني والباب المسدود في دبر الكعبة. الكعبة اصلا كان لها بابين، باب للدخول وباب للخروج. باب الخروج في الظهر الكعبة الناحية التانية، يعني اللي زار الكعبة اللهم ارزقنا زيارة الكعبة يا رب، شاف الباب هنا في الظهر الناحية التانية الباب، ما بين الباب ده والركن اليماني الحتة دي اسمها المستجاب. المستجاب وروى ابن ابي الدنيا خبرا فيه ولكن الحديث ضعيف. امال ايه الحطيم؟ ما بين الحجر الاسود ومقام ابراهيم وزمزم والحجر، يعني ادي الحجر وادي المقام وادي زمزم وادي الحجر، النص دايرة دي هو المكان ده اسمه الحطيم. قيل ان الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب، وهذا في كتب الاحناف وغيرهم، ولكن الحطيم الاولى ما ذكرته لك. وهناك ان ايضا يذكر بعض العلماء انه يستجاب فيه الدعاء. الامام الحسن البصري ذكر 15 موضع في الكعبة يستجاب فيها الدعاء. ذكرنا دلوقتي ثلاثة منهم: الملتزم والمستجاب والحطيم، وتحت الميزاب وعند الركن اليماني وعلى الصفا وعلى المروة وبين الركن والمقام وفي جوف الكعبة وبمنى وبجمع وبعرفات وعند الجمرات. دول 14 موضع، ولا شك أن دعاء الحاج مستجاب كما ذكرنا. إذا استلم الحجر بعد ذلك، بعد أن خلص 7 أشواط، يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، وهذه من تعظيم البيت. يصلي ركعتين، وبعد ما يصلي الركعتين يعمل إيه؟ يعود فيستلم الحجر، ثم ينزل فيشرب من ماء زمزم. والشرب من زمزم من سنن الحج، الشرب من ماء زمزم من سنن الحج، ولزمزم فضائل كثيرة. منها الفضيلة الأولى أنها تطهر القلوب، اللهم طهر قلوبنا. الدليل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ولا لا؟ غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، والحديث مشهور في الصحاح أنه حدث مرتين، مرة وهو طفل ومرة بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. حديث بعد البعثة، كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي، فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري، ثم غسل بماء زمزم، ثم رد كما كان. فمعنى غسل القلب بماء زمزم فعلا أن هذا يطهر القلب، وكان قلب النبي أطهر القلوب صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثانية لماء زمزم أنه خير ماء على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام لطع وشفاء من السقم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. ماء زمزم للجائع طعام وللمريض شفاء من السقام، قد فضل ماؤها على الكوثر حيث غسل منها القلب الشريف الأطهر. هذا كلام ابن قيم بنفسه. الفضيلة الثالثة وهي خطيرة: لا يتضلع من زمزم منافق. يعني يتضلع، التضلع الاكثار من الشرب حتى يتمدد الجنب والاضلاع. يقال شرب فلان حتى تضلع، اي انتفخت اضلاعه من كثرة الشرب. فيها حديث: جاء رجل الى ابن عباس فقال: من اين جئت؟ ابن عباس يسأله: من اين جئت؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. فقال ابن عباس: شربتها كما ينبغي؟ فقال: وكيف ذا يا ابن عباس؟ شوف بيقول له: شربتها ايه؟ كما ينبغي. عرفت تشرب صح؟ هو ده اللي بقوله للشباب دايما: قبل ما تروح تحج اتعلم تحج ازاي، يعني الوقوف على الملتزم ده. رجل كان معنا لمدة 6 سنوات متتالية، نروح عمره ونذهب، في اخر مرة لما رأى بعض الناس يفعل ذلك قال: ايه ده؟ سبحان الله، بقالك 6 سنين بتحتمس وتحج ولا تعرف ان ده الملتزم، ما وقفته مرة؟ قال: ولا مرة عملته. تعلم، تعلم كيف تدعو على حرفة، كيف تنكسر لله، تعلم هذه الأمور، يجب تعلمها. والإطالة فيها واجبة، هتتعلم هي أحسن من كده. فالمقصود قال له هل شربتها كما ينبغي، هل شربتها كما ينبغي، شربت كويس؟ قال وكيف ذا؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت منها فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية، آية يعني علامة، إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. فرق بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. حديث ضعفه كثير من المحدثين، ولكنه يرقى إلى مرتبة الحسن إن شاء الله بمجموع الطرق. هذا الحديث قرة عين المخلصين الصادقين، يفضح المنافقين، فحذار، فإن زمزم اختبار لقلبي. الفضيلة الرابعة لماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فماء زمزم أيها الإخوة سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس. لما شرب له؟ لأنه سقي الله وغياثه لولد خليله، فبقي غياثا لمن بعده. فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث. وقد شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بعض العلماء في معنى ماء زمزم لما شرب له قال هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد والنية. لأن الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، وبإذن الله تعالى سأتكلم في خطبة الغد عن ثمرات التوحيد، لأن لكل طاعة ثمرة. التوحيد له ثمرة ولا ملوش؟ الثمرة لا تحصلها للتوحيد، ثمرات غالية جدا، وإنما لم نحصلها لأننا لم نصدق في توحيدنا. اللهم ارزقنا الصدق في التوحيد يا رب. الموحد إذا أراده أمر فشأنه الفزع إلى ربه، لما يزني في حاجة يقول إيه يا رب؟ قلت لكم قبل كده ان مثل العبد الموحد مع الله كالطفل مع امه. الطفل اول ما حاجه تفزعه يقول ايه؟ يا ابنا. فكذلك الموحد اول ما حاجه تفزعه يقول يا رب، على طول تلقائي قلبه مربوط مع الله. فالموحد اذا راده امر فزع الى الله، فاذا فزع اليه استغاث به. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إنما ينال العبد من زمزم على قدر نيته. قال سفيان الثوري إنما كانت الرقى والدعاء بالنية. دايما نقول الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ عمر لما رقى رجل بالفاتحة سفي، الفتحة موجودة لكن فين يد عمر؟ مش المقصود البركة في ايد عمر، لكن نية عمر. الرقى والدعاء بالنية، لان النية تبلغ بالعبد رضا الله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها الى ربها، فالشارب لزمزم على قدر ذلك. تشرب نيتك ايه وقلبك طهرت قد ايه؟ قال سويد بن سعيد رأيت عبد الله بن المبارك بمكة اتى زمزم فاستقى شربه ثم استقبل القبلة فقال اللهم ان ابن ابي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش يوم القيامة. شوف العلماء، شوف العلماء. عبد الله بن مبارك قالوا يا رب حدثنا ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر سند ياه ان نبيك قال لما شرب له، وانا اصدق نبيك وانا بشرب الشوية دول لعطش يوم القيامة. اللهم اروي يوم القيامة عطشنا واسقنا من يد نبيك الكريم شربة لا نضعه بعدها ابدا. الحافظ ابن حجر يروي في الفتح فيقول شربه الحاكم ابو عبد الله، ابو عبد الله النيسابوري صاحب كتاب علوم الحديث، شربه الحاكم ابو عبد الله لحسن التصنيف فصار احسن اهل عصره. سيب وقال يا رب ارزقني حسن التصنيف اقلف كتب صح فصار افضل اهل عصره. سئل ابن خزيمة من اين اتيت بالعلم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وانا لما شرب قلت اللهم ارزقني علما نافعا فاستجاب الله الدعاء. قال قال حميدي كنا عند ابن عتبة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقال رجل من المجلس فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال يا ابا محمد اليس الحديث الذي قد حدثتنا عن زمزم صحيحا؟ قال بلى. فقال الرجل فاني شربت الان دلوا من زمزم على ان تحدثني 100 حديث. قال اقعد. فحدثه 100 حديث. تعال الى ابن حجر فيما يحكيه عن زمزم يقول انا شربته مرة وسألت الله وانا حينئذ في بداية طلب الحديث ان يرزقني الله حالة الذهبي في حفظ الحديث، ثم حدثت بعد مدة تقرب من 20 سنة وانا اجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة، وسيبت ان ربنا يرزقني مرتبة الذهبي. بعد 20 سنة لقيت نفسي فقت مرتبة الذهبي فشربت وانا اسأل الله رتبة اعلى منها فارجو الله ان ينيلني ذلك، وانا اظن انه نال. نالها ابن حجر استاذ الاساتذة وطبيب الحديث وعلله. السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة يقول سافرت بحمد الله الى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور، ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ البلقيني وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. وقد كان في كتاب العقد الثمين أن أحمد بن عبد الله شرب ماء زمزم رجل ليشفى من مرض خبيث فشفاه الله. وقال ابن حجر اشتهر عن الشافعي الامام انه شرب ماء زمزم للرمي فكان يصيب من كل 10 9. وذكر لنا الحافظ زين الدين العراقي ده كلام ابن حجر ايضا انه شربه لشيء فحصل له. قال بعضهم ان شربة لشبع من شرب زمزم لشبع اشفعه الله. وفي هذا حديث عارفين انت كلكم حديث ابو ذر انه لما جاء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمكث في الكعبة 30 يوم يبحث عن النبي ولا يجده، بعد 30 يوم اخذه علي اليه قال فكنت اشرب من ماء زمزم، ما فيش حاجة اكتر كده، قال فسمنت وتكسرت عتق بطني من شرب ماء زمزم تخن وبقى لحم بطنه ايه التنى كده من كثرته. فمن شربه لشبع اشفعه الله، ومن شربه لري ارواه الله، ومن شربه لشفاء شفاه الله، ومن شربه لسوء خلق عنده حسن الله خلقه، ومن شربه لضيق صدره شرح الله صدره، ومن شربه لانغلاق ظلمات الصدر فلق الله ظلمات صدره، ومن شربه لغنى النفس اغناه الله. ومن شربه لحاجة قضاه الله، ومن شربه لأمر نابة كفاه الله، ومن شربه للكربة كشفها الله، ومن شربه لنصرة نصره الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشرب من زمزم. اشرب وتضلع، يعني افرد سدرك كده واشرب بنية ان يطهر الله قلبك، اشرب بنية ان يحفظك الله القرآن، اشرب بنية ان يرزقك الله الاخلاص، اشرب بنية ان يعلمك الله التوكل، اشرب بنية ان يرزقك الله اليقين، اشرب بنية ان يحميك الله من الظالمين، اشرب بنية ان يمتعك الله بالصلاة ويرزقك الخشوع فيها. اشرب وانوي، وما ذلك على الله بعزيز، ان الله واسع عليم. الفضيلة الخامسة ان زمزم الشباعة. قال ابن عباس: كنا نجدها نعم العون على العيال. حديث الذي ذكرته لأبي ذر قال: وشربت من مائها ولبثت 30، لبثت 30 بين يوم وليلة ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فشممت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. الفضيلة السادسة: زمزم شفاء سقم. وهنا أروي حديثا فيه استحباب حمل ماء زمزم الى خارج مكة، تجيب لك جركن ماء زمزم وانت جاي. حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الاوادي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. قال وهب بن منبه: والذي نفس وهب بيده لا يعمد اليها احد فيشرب منها حتى يتضلع الا نزعت داء واحدثت له شفاء. يقول ابن القيم في الطب النبوي: جربت انا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم امورا عجيبة، واستشفيت به من عدة امراض فبرأت باذن الله. الفضيلة السابعة وهي الأخيرة وبها نختم: ماء زمزم لا يفسد بمرور الأعوام. هذه تجربة شخصية لشيخ اسمه عبد الرشيد إبراهيم، تركي اللسان روسي الجنسية، داعية. يقول: كنت أحمل مع الحجاج الصفائح من ماء زمزم وعدت به الى بلادي وبقي معي ماء زمزم 12 سنة، 12 سنة فلم يفسد ولم يعتريه اي تغير، وكنت انقله في زجاجة. فهذه خاصية ايضا لماء زمزم، احفظه وتداوى به. بقي تنبيه خطير: ان السر ليس في عين الماء، فالماء لا يشفي، وانما الشافي الله. انتبه يا موح، ان الشافي الله، فلا بد من صبر ويقين وتوكل، وان تظل على التوحيد لكي يعطيك الله ما تريد. نسأل الله أن يحيينا عليه وتوفانا عليه. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
إن كان عندك غواص فأرف، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا: زمي زمي زمي، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. كيف حصل المية؟ تضيع، عمال شم شم شم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لم تغرق الماء لكانت عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبتنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. سبحان الله. إيهن يا جبال فاران إيهن يا رمال فاران هي التي حول الكعبة موضع مكة الآن. حدثي عن صدق بيت النبوة حدثي عن التوكل والتفويض في سمع الزمان يبقى صوت أم إسماعيل يا إبراهيم الله أملك. قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا يبقى في سمع الزمان فاجعل أفئدة من الناس تهوي وما زالت الأفئدة تهوي وأرى أن الأمر معنا يطول فأؤجل الكلام على فضل بقية مواطن الحج إلى اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله
أن حسن ظن أمي إسماعيل بالله جعل الله عز وجل دعاء إبراهيم مستجابا فقاد إليهما جبريل لتحتفر زمزم تحت قدم ليقومان على خدمة الولد وأمه.
المقصود قالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لن يضيعنا ليس نساءنا تفقه هذا أن الرجل إذا خرج في طلب مرضاة الله فلن تضيعي ولن يضيع أولادك. إذا خرج الرجل في طلب مرضاة الله في صلاة جماعة أو طلب علم أو نشر دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر ليس أمهاتنا تفقه هذا إذا لن نضيع إنه خرج لله. أمك التي تلح يا ابن احنا لحيتك أنا خايف عليك أليست لله؟ قل لها ده واحدة زيك مش زيك بقى قل لها إن أم إسماعيل رضي الله عنها رحمها الله قالت إذا لن يضيعنا ليتنا نمتلك تلك الثقة. يا لها من كلمة رجعت أليس ربك أمرك بدها الآن إيش خلاص روح ما احنا محل أمرك ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلطط. سبا لما يبقى ابنك قدامك محتاج بقى ما يقعد يتلوى من العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه مش قادر تقعد تسوق الولد بتلوى. هتدور على ميه فين؟ بس هي مشيت عشان ايه؟ عشان ما تشوفوش. مين يصير يدور على ميه؟ فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه، فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل من ترى احدا؟ فلم ترى احدا، فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها كده بص دار الحد، ثم ساعت سعي الانسان المجهول حتى اتت المروه فقامت عليها تنظر هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا، فعلت ذلك 7 مرات، فذلك سعي الناس بينهما. فلما كانت في 7 على المروة، اشرفت على المروة في 7، قال صح 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 يعني ايه اسخ؟ طب بتقول لي مين؟ تريد نفسها، هي سمعت صوت فقالت نفسها ثم سمعت فقالت قد اسمعت ان كان عندك غوال فاجس. قالت سمعتك ان كنت تقدر تعمل حاجه احمر. قد اسمعت ان كان عندك غواث فارس، فاذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول بيده هكذا زمي زمي زمي، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. كيف احسن الميه كبيره عمال شم شم شم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لم تغرف الماء لكانت عينا معينا. قال فشربت وارضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فانها هنا بيت الله يبتنيه هذا الغلام وابوه، وان الله لا يضيع اهله. سبحان الله. ايهن يا جبال فاران، ايهن يا رمال فاران، هي التي حول الكعبة موضع مكة الان، حدثي عن صدق بيت النبوة، حدثي عن التوكل والتفويض في سمع الزمان، يبقى صوت ام اسماعيل يا ابراهيم الله امرك. قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا، يبقى في سمع الزمان، فاجعل افئدة من الناس تهوي. وما زالت الافئدة تهوي، وارى ان الامر معنا يطول، فاؤجل الكلام على فضل بقية مواطن الحج الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.